كتاب أنزل، وشرفنا بأكرم رسول بعث، وفضلنا بخير شريعة شرعت، وجعلنا بمنه وفضله من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وسجدت له الجباه وذلت له الأعناق ورغمت له الأنوف. وأزكى صلوات الله وتسليماته على المبعوث رحمة للعالمين وحجة الله على الخلق أجمعين، نبي الرحمة وإمام الهدى، البشير النذير والسراج المنير، الذي شرح الله صدره ورفع ذكره وأوجب على العباد محبته وتوقيره، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلِّ عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صليت على أحدٍ من خلقك. وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، فإن من القضايا التي أولاها الإسلام عناية فائقة هي مسألة الأمن البيئي. وكلمة البيئة مستحدثة بلفظها في تراثنا العربي، وأصل الكلمة من باء إذا رجع إلى مستقر، وهي في اللغة تعني المنزل وتعني الحال. وقد توسع الناس في مفهومها، فغدا الناس يقولون هذه بيئة طبيعية، وهذه بيئة ثقافية، وهذه بيئة فكرية، وهذه بيئة اجتماعية، وهذه بيئة سياسية، وهذه بيئة فنية، وهذه بيئة رياضية. والقرآن في التنزيل قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي الذين استوطنوا المدينة من الأنصار إيماناً بالله ورسوله ونصرةً للدين وإعزازاً للأمة. وإن أول من استخدم مضمون هذا الاصطلاح في تراثنا العربي هو الأديب ابن عبد رب الأندلسي المعروف بصاحب كتاب العقد الفريد، الذي هو أحد الكتب الأربعة من أمهات الأدب التي يفزع إليها ويرجع في تأصيل اللغة بياناً وصرفاً ونحواً وبلاغةً وشعراً ونثراً ونحو ذلك. استخدمها في معنى الوسط الطبيعي الجغرافي المكاني الإحيائي الذي يعيش فيه الكائن الحي، وأضاف إلى ذلك المؤثرات التي تتصل بالمناخ الديني والأخلاقي والفكري والاجتماعي التي تؤثر في الإنسان في ذلك المحيط. والإسلام بادئ ذي بدء أقر المفهوم الشامل للبيئة ليست فيما عرفه الناس في إطار محدود. إن البيئة في المنظور الإسلامي تعني أول ما تعني جميع الكائنات في الكون الطبيعي وفي الكون البشري. البيئة هي الإنسان المكرم، والحيوان الأعجم، والنبات الأخضر، والجماد الأصم. البيئة هي هذه السماوات ذوات الأبراج، وهي الأرض ذات الفجاج، وهي الجبال المرساه، وهي الأنهار المجراه، هي الماء العذب والملح الأجاج، هي الرياح التي تثير سحاباً، والتي كذلك هي ترسل بشراً بين يدي رحمة الله، هي هذا الهواء الطلق. إذن البيئة أولاً تتسم بمفهوم الشمول والاستيعاب لكل مكونات الخلق في الكون الطبيعي والكون البشري. المبدأ الثاني الذي يقوم عليه مفهوم البيئة في الإسلام هو وحدة المنشأ ووحدة الكون ووحدة التلقي من بعد ذلك، كما قال الله تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فمنشأ البشرية من نفس واحدة، ثم خلق من بعد ذلك زوجها، ثم تكاثر من بعد ذلك البشر. وكذلك الله تعالى يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فمرد أصل التكوين في عناصر البيئة يقوم على هذه الوحدة، ثم تتفاعل من بعد ذلك. المبدأ الثالث الذي يقوم عليه مفهوم البيئة في الإسلام هو حفظ التوازن البيئي في النوع وفي السلالة. والله تعالى حين أمر نوحاً أن يعد الفلك وأن يصنعه، أمره أن يأخذ من كل زوجين اثنين، حفظاً لهذا النوع ولهذه السلالات من أن تنقرض وأن تبيد. وقد قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. وفي الحديث الصحيح: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. وهذا دليل على مشروعية حفظ الأجناس من الانقراض. كل هذه المخلوقات الحية وغير الحية أرادها الله تعالى ضمن عالم المسخرات لتحقيق وظيفتين: الوظيفة الأول أنها مسخرة لخدمة الإنسان، والوظيفة الثانية أنها تحقق العبودية التي سخرت لها، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن حفظ التوازن البيئي حتى لا يقع اختلال في جانب من الجوانب أمر بالغ الأهمية مما اعتنى به الإسلام في قضية البيئة. الأمر الرابع: يعتبر الإسلام أن العناية بالبيئة مسؤولية مشتركة تضامنية بين كل مكونات المجتمع، أهليه ورسميه، منظماته، شبابه، نسائه، جمعياته، نقاباته، كلها انطلاقاً من مبدأ التكافل ومن مبدأ أن عالم المسخرات ينبغي أن يتضافر عليه الجميع ويتآزر ويتعاضد ويتناصر لتحقيق المقصود من هذه المسخرات في الانتفاع بها للبشر، كل البشر. المبدأ الخامس أن هذه البيئة قائمة على عنصرين أساسيين: العنصر الأول الإنسان المستخلف، والعنصر الثاني الكون المسخر. البيئة هي ثمرة تفاعل الإنسان المستخلف مع هذا الكون المسخر. أرادت الملائكة بطهرها ونقائها وصفائها أن تكون أهلاً للاستخلاف، فأراد الله تعالى أن يكون ذلك للإنسان المكرم المكون من قبضة الطين ونفخة الروح. قبضة الطين تعبير عن أشواق الجسد، ونفخة الروح تعبير عن أشواق الروح التي تسمو به إلى الملأ الأعلى. علمه الأسماء التي هي مفاتيح العلوم واللغات، وزوده بالمهارات والملكات ليحقق المطلوبات في القيام بمهمة الاستخلاف. دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. ما وسعني سمائي ولا أرضي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن، كما جاء في بعض الآثار: إن لم يصح سنداً فالمعنى صحيح. إذن الإنسان مستخلف، وهذا الكون مسخر، لكن الإنسان ليس سيد هذا الكون، بل هو سيد في هذا الكون. هذا الكون مالكه وحاكم أمره ومدبر شأنه هو المولى عز وجل. ولذلك العلماء حين اختلفوا هل انتفاع بمقدرات هذا الكون في هذه البيئة المحيطة هي انتفاع أو ملكية انتفاع أم ملكية رقبة؟ إنها ملكية انتفاع، لأن المالك على الحقيقة هو الله، والنسبة إلى الإنسان نسبة مجازية، كما قال الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال مال الله، والإنسان وكيل ووصي ومستخلف، وعليه أن يؤدي شرط المستخلف فيه. وكذلك يقول الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذن الانتفاع فيه انتفاع ملكية انتفاع، وليست ملكية رقبة. ثم الأمر الثاني: إن وجود الإنسان في هذه الأرض وجود مؤقت، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فإذا غادرت الأجيال بقي هذا الانتفاع يدخر للأجيال التي تأتي من بعد ذلك. وهذا ما استنبطه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في أرض السواد بالعراق، حينما أراد بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفيهم بلال بن رباح رضي الله عنه، أن يضرب عليها الخراج، أن توزع على الفاتحين أسوة بما جاء في السنة. ولكن عمر رضي الله عنه أخذ بالمقصد الكبير، أنها لو وزعت على الفاتحين والغانمين ضاع حق الأجيال التي ينبغي أن تنتفع بهذه الأرض وثمراتها وخيراتها وبركاتها. واستنبط من قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي أن الذين جاءوا من بعدهم لهم نصيب في هذه الأرض بالانتفاع من خيراتها وثمراتها وبركاتها. فضرب عليها الخراج ووافقه الصحابة، وكان اجتهاداً مقاصدياً مقدراً من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. إذا كان كذلك فهذه الملكية للانتفاع على شرط المستخلف وفق هديه وشرعه ومنهاجه. وكذلك لو كانت هذه الملكية ملكية تامة مطلقة للبشر لوقعت فيها نوازع الأنانية والاستعلاء والغلبة والطغيان والتدمير التي تهلك الحرث والنسل. المبدأ السادس أيها الأحباب في المنظور الإسلامي للبيئة: أن هذه البيئة لها رحم معنا، رحم المعرفة، فمنها نستجلب المعرفة التي بسطها الله تعالى في الكون المنظور كما بسطها في الكتاب المسطور. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وأن هذه البيئة هي موضع التسخير، وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وكذلك هذه البيئة مسبحة والمسلم مسبح، فهذا رحم بين عالم المسبحات، كما قال الله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير، أي رجعي تسبيحك ليكون منسجما مع تسبيح داود. وكذلك هذه البيئة بيننا وبينها محبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أحد جبل نحبه ويحبنا. وكذلك هذه البيئة مسرح للتجلي، لتجلي جمال الصنعة الإلهية والإبداع الرباني. والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، لينتقل الإنسان من جمال الصنعة إلى جمال الصانع. إذن هذا الرحم الموصول ينبغي أن نعنى به وأن نحققه. الأمر السابع أيها الأحباب من قواعد العلاقة مع البيئة في المنظور الإسلامي: الاستخدام الأمثل لمواردها. إن إهدار هذه الموارد، سواء كانت حية أو غير حية، سواء كانت نباتية حيوانية، كانت مياه، كانت أراضي خصيبة أو غير ذلك، لا بد من إحسان التوظيف الأمثل لمواردها. ولذلك ينهانا القرآن عن الإسراف وعن التبذير، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسرف في الماء وإن كنت على نهر جاري. الاقتصاد، يقول ابن عباس: حبر الأمة وحبرها، كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان صرف أو مخيلة. إذن نحن مأمورون القصد القصد تبلغ. فإذا كان الله تعالى أنزل الماء بقدر، وأنزل كل هذه الكائنات، وحدد لها رسالتها، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كذلك جعله في إطار الميزان، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، كل بقدره، علمه من علمه وجهله من جهله، ليدلنا على أن يكون الإنسان هديه في استعمال هذه الموارد وفق ما شرع الله تعالى من الاقتصاد، ودون إسراف أو تبذير، وحسن الاستخدام الأمثل لهذه الموارد. المبدأ الآخر الذي أراده الإسلام للمحافظة على هذه البيئة هو مرتبط بحفظ الضروريات الخمس. لا يمكن أن تستقيم بيئة ما والضرورات التي دل الاستقراء على أن الشريعة جاءت لرعايتها ضائعة. حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ النسل، هذه الضرورات استقامتها وبقاؤها على الوجه الصحيح المأمول هو أكبر ضمان لحسن توظيف موارد البيئة المادية والمعنوية على الوجه المأمول الذي يحقق رخاء الإنسان ورفاء الإنسان وكرامة الإنسان. لأن الدين يعطي القيم ويعطي الأخلاق التي تحدد منهج التعامل مع البشر، مع الحجر، مع الحيوان، مع غير ذلك. وحفظ الإنسان لأنه مناط التكليف، لأنه مراد الله تعالى في تحقيق الاستخلاف. والعقل مناط التكليف، والمال به قوام الحياة، والنسل به امتداد الإرث الإنساني والبشري، والتوالد على وجه الأرض. ولذلك نهانا الله تعالى عن إفساد البيئة بإهلاك الحرث والنسل. الحرث موضع نماء الزروع والأشجار والنبات ونحو ذلك، والنسل هو نتاج الإنسان والحيوان لتستقيم الحياة وتستمر مشروعيتها، ويؤدي الإنسان منطق الاستخلاف على الوجه المأمول. لذلك نهانا الله تعالى عن إفساد البيئة، واعتبر إفساد البيئة هو إهلاك للحرث والنسل، وهو الدمار الذي يقع في حياة البشر. لذلك كانت من القواعد المهمة في حفظ هذه البيئة كذلك حفظ الإنسان في عقله بالعلم النافع لإزالة الأمية، حفظ بدنه بالصحة والعافية. ولذلك أمرنا بالتداوي بمنطق الوقاية وبمنطق العلاج، وكذلك تنمية وجدانه وتزكية روحه ليستقيم أمره ويتوازن شأنه. وكذلك نحفظ المال بأمرين: أن يكتسب من حل، وأن ينفق في حق. والنسل الذي تنعقد العلاقة على كتاب من الله ورسوله ليكون أساس المجتمع اللبنة الصالحة. وهذه هي الضرورات التي بمقتضاها نؤسس قاعدة متينة للأمن البيئي في حياة المجتمع الإنساني. الأمر الثامن أيها الأحباب، إن حفظ البيئة يكون بوسيلتين: بالوسيلة الوقائية والمنطق العلاجي. وكثير من المسلمين لا يتعاملون مع حقائق الأشياء إلا إذا وقعت الكوارث والضوائق والحوائج، هبوا بعد ذلك. ولكن الإسلام يعطينا دائما منطق الوقاية، أي أن نتقي الشيء قبل وقوعه. هنالك مبدأ المنع ومبدأ الدفع ومبدأ الرفع. مبدأ المنع أن نتقي الأشياء قبل وقوعه، وهو منطق الوقاية. ومبدأ الدفع أن نزيل الضرر عند وقوعه. ومبدأ الرفع أن نزيل الآثار التي تترتب على هذا الضرر الذي وقع في حياة الناس. ولذلك استصحاب الوقاية قبل العلاج أمر لازم في حفظ الأمن البيئي في مجتمعاتنا. والعلاج أيضاً يكون ضمن هذه المسؤولية الاجتماعية التي أشرنا إليها من قبل. إن من حسن توظيف هذه البيئة ما نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام من العناية بالنظافة. النظافة عنوان المسلم، الطهارة أول باب من أبواب الفقه، طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان. بل إن الإسلام أراد الأرض أن تكون جميعاً طاهرة: وجعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. إذا كان المسجد الذي نؤدي فيه العبادة في هذا المحراب يكون طاهراً، فالأرض كلها ينبغي أن تكون طاهرة. لا ينبغي أن تتدنس، ولا ينبغي أن تنجس بالأدران المادية ولا المعنوية، لأنها أيضاً محراب للتعبد في محراب الحياة بالإتقان وبالإحسان وبالتجويد. ولذلك ديننا حض على النظافة، السواك حضنا على النظافة في أن ننظف أفنيتنا ولا نتشبه باليهود. هذه النظافة قيمة كبرى: وثيابك فطهر، أي نفسك من الذنوب فطهر، إشارة إلى الطهارة الظاهرة والباطنة. ولو أن قيمة النظافة غدت في الوعي البيئي ثقافة مجتمعية يغرسها الوالدان على الناشئة، وتعين عليها مناهج التعليم، وتستصحبها وسائل الإعلام، ويكون معها قدوة المسؤول، ويتوافق عليها أهل الحي، لقدمنا نموذجاً رائعاً في حفظ الأمن البيئي في النظافة. لو أن كل فرد منا كما ينظف ثوبه الذي يخرج به، نظف فناء بيته ونظف خارج بيته، واتفق أهل الشارع الواحد أن يتعاونوا على نظافة هذا الشارع، ثم تعاون أهل الحي، ثم وضعوا القمامة في مكان تأتي فيه العربة وتعاونوا على ذلك، لقدموا نموذجاً لهذا العطاء. إننا نكون في السيارة فيشرب أحدنا الماء ثم يلقي بالزجاجة أو بورقة المنديل أو غير ذلك من بقايا الطعام في شارع الأسفلت الذي يسير فيه، ونحن مأمورون بإماطة الأذى عن الطريق فضلاً عن أن نوقع الأذى في الطريق. إذن نحن أمام إحياء بيئي يقوم على أن يتخلق المسلم بخلق النظافة في سلوكه، في تربية أبنائه، في فناء داره، في حيه الذي يكون فيه، في سلوكه وهو مار، وفي هذه الجوانب كلها، وفي مكان العمل، لنقدم نموذجاً حياً لهذا الإحياء البيئي الذي ننشده. الإسلام كذلك نهى أن يبول الإنسان في الماء الراكد، حرصاً على تنقية موارد المياه. الماء هو قوام الحياة كلها، فإذا تعكر وإذا تلوث أدى إلى الأمراض الفتاكة المعدية، ولذلك نهينا عن أن نبول في الماء الراكد ثم نغتسل بعد منه أو نتوضأ من بعد ذلك. وهذه دعوة، لأن نحافظ على هذه الموارد وتنقيتها من الشوائب. وإذا كان الناس مطلوب منهم أن يدفعوا الضرائب والعوائد والرسوم للحصول على خدمة المياه في الشرب ونحو ذلك، فعلى المسؤول الذي يقبض هذه الرسوم أن يقابل هذا بواجب أتم، أن يقدم كذلك هذه الماء نقية صالحة للشرب. وقد عجبت من محلية ما كانت توزع ورقة للحصول على رسوم المياه، كتبت فيها: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقة. قلت: عجيب، هذه الآية تتعلق بالاستقامة على الطريقة، التقوى والإيمان الصالح، كما قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وعلى حسن الاستئناس أنهم يريدون أن يحركوا الباعث الديني لتحصيل الرسوم، فإن الواجب أن يرد على هذه التحية بتحية أقوى منها في تجويد الخدمة وإحسانها، وذلك مما يعين على حفظ البيئة. أيضاً مما يعين على الأمن البيئي هو أن ما يترتب على الأقدار التي تقع من أقدار الله تعالى من أمطار وسيول وفيضانات ونحو ذلك، كان تعبير الناس في السودان تعبيراً أصيلاً بفضل الله عز وجل. هب الناس جميعاً، الأغنياء والفقراء، الرسميون والأهليون، الشباب والنساء والمرأة، المنظمات الطوعية والاجتماعية والنقابات، كلهم تدافعوا ليغيثوا أهلهم، ليفرجوا كربتهم. وهذا تأكيد على هذه المسؤولية التضامنية التي تحرك فينا الطاقات. وجدنا شباباً شكلوا كتائب من 700 شاب ليكونوا ردءاً وظهيراً وتخفيفاً لمعاناة أهلنا الذين أصابتهم هذه الجوائح. وهذا معنى كبير في التصدي للكوارث، وأبلغ منه أن نستمر، لأن من آثار ذلك الأوبئة التي تنتشر من أمراض، من بعوض، من ذباب، من ملاريا، الأمر الذي يحتاج منا مزيد من التضافر حتى نعين وننظف هذه البيئة من الأمراض المعدية والأوبئة والتلوث الذي يمكن أن يصيب الإنسان في جسده وبدنه وعافيته ويعكر صفاء البيئة. وأخيراً أيها الأحباب، إن من مقتضيات حفظ البيئة وأمنها هو أن نحرص على التخطيط السليم في البناء السكني. إن في الشريعة أحكاماً تتعلق بالبناء وتتعلق بالجدران لا يمكن أن يستقيم أن يبني شخص بناء من طابقين ثم يبني آخر بالقرب منه من 5 طوابق ليكشف عورته. ونحن نعلم أن الفناء فناء الدار أو ما نطلق عليه بالحوش هو يعتبر متنفساً للأسر من قبل غروب الشمس إلى الشروق، يجدون فيها متنفساً في الجلوس وفي النوم وفي الأنس وفي المسامرة، وذلك كله يقتضي التخطيط السليم ورعاية أحكام الشريعة في البناء. وكذلك ما نبه عليه من ضرورة ألا يكون البناء في الأماكن المنخفضة أو مجاري السيول، كل ذلك مما يصون البيئة من أن تتعرض له، لأن غياب ذلك يكون من باب عجز القادرين على التمام. أيها الأحباب، إن إصحاح البيئة ليس في عالم الماديات، نحن نحتاج إليه في عالم الفكر، والفكر اليوم متلوث بين غلو يبدأ بالتكفير وينتهي بالتفجير، وبين تمييع وتفلت واستلاب وتبعية وتغريب تبدأ بالتخدير وتنتهي بالتدمير. ولا بد من هذا الإصحاح الفكري بمنهج الوسطية والاعتدال. نحتاج كذلك إلى إصحاح البيئة الاجتماعية في أفراحنا وأتراحنا وعاداتنا لتستقيم على المنهج الصحيح، فنبقي على الصالح. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ونجتهد لتهذيب وتجذيب ما يكون مخالفاً لهدي الشرع والعرف الحميد. ونحتاج كذلك أن نصطلح في بيئتنا الاجتماعية من تنامي العصبيات العرقية والجهوية والطائفية والقبلية التي سالت فيها دماء عزيرة غزيرة. ونحن نرحب بالتوافق والوثيقة والعهد التي وقعت بين قبيلتي المعالية والرزيقات، ونتمنى أن يكون ذلك باباً تحقن فيه الدماء ويقع فيه الصلح الاجتماعي والسلم الأهلي. نريد أن نصحح البيئة الاجتماعية بخفض هذه العصبيات وغلوائها، لأننا نلتقي على دائرتين، دائرة الوطن ودائرة الدين، والدين فسيح لتعدد الاجتهاد والنظر، والوطن فسيح لتعدد الآراء. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. ونحتاج إلى إصحاح البيئة الأخلاقية لنرى أبناءنا أين يتجهون جراء هذه العولمة الجارفة التي اخترقت كل الفضاءات واقتحمت كل العقول. فنريد أن نحافظ على أصالتهم مع الانفتاح المعرفي العاقل الذي يطور من أدائهم ويكون رصيداً لمستقبل حمل الأمانة. ونريد أن نصحح البيئة السياسية لننتقل من حالة الصراع والاستقطاب إلى التوافق الوطني والحوار السياسي الجامع الذي يسع الجميع، فنتفسح في المجالس ونلتقي على كلمة سواء، ونعزز الثوابت الدينية والوطنية، ونلتزم السلم الأهلي، وننبذ العنف بكل صوره وأشكاله. حين ذلك تكون البيئة بكل مشتملاتها ومكوناتها هي بيئة صالحة، بيئة طاهرة، بيئة مطهرة، بيئة مزكية، بيئة يعيش فيها الناس في الهواء الطلق، مصونة دماؤهم، آمالهم، أعراضهم، أموالهم، كرامتهم، يتعاونون على خير الدنيا والآخرة وعلى فلاح الإنسان، ويحققون واجب الاستخلاف ومناط عمارة الكون والحياة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. إن الله وملائكته يصلُّون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا. آلمنا أيها الأحباب تلك الدماء التي سالت في سوريا 1300 أكثر، بما قيل إنه من الكيماوي أو غاز السارين، وأكثرهم من الأطفال، وهذا إفساد للبيئة. ونتمنى أن تحقن الدماء في أرض الكنانة حتى تعود سيرتها الأولى حرية وعزة وكرامة وتوافقا على الحق والعدل وقوة الرحمة والتوافق. كل هذا مما ننشده لأمتنا. وجزى الله خيرا كل من أعان أهل السودان في محنة الفيضانات والسيول والأمطار من الإخوة والأشقاء في الدول العربية وفي المنظمات، فجزاهم الله خير ما يجزي عباده الصالحين، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا وصلوا على النبي الكريم حيث أمركم الله بذلك، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، صل على نبينا محمد في الآخرين، صل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتجمع بها كلمتنا، توحد بها صفنا، تؤلف بها بين قلوبنا، وتكبت بها عدونا، وتدحر بها شانئنا، وتطفئ بها نار الفتن ما ظهر منها ووطن. اللهم من أراد بهذا الوطن وأمة الإسلام خيرا فاجعل الخير على يديه، ومن أراد بهم سوءا فاجعل الدائرة عليه، واجعل تدبيره تدميرا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفذ كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هنالك عقدان بعد الصلاة فاشهدوهما، وجزاكم الله خيرا.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا، تحاذوا بالمناكب والأقدام، سدوا الخلل، أتموا الصف الأول فالأول، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.